لذلك زين لهم الشيطان في أعمالهم وأوهمهم أن هذا الشحم على شيء آخر غير الشحم المحرم، فأخذوا الشحم وجملوه ويوضوه وباعوه وأكلوا ثمنه. الشاهد أن الله عز وجل أجبنا بمثل حديث نبي هذا وأمثاله أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حرم الله عز وجل بأدنى الحول. ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين إن شاء الله هو نكاح ووفرت فيه شروط النكاح المشروع عادة، ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحا باطلا ولعن المحلل والمحلل له؟ لأنه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لما لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السكن وهذه الألفة بين الزوجين، وإنما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله: فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره. وهذا تأديب من الله عز وجل للذي يطلق زوجته الطلقة الثالثة حتى ما يعتاد الناس أن يطلقوا ثم ينجموا على تصليحهم. فيأتي هذا المحدد فيعجل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طلقها فلانا، والله عز وجل يقول: فلا تحد له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح نكاحا شرعيا كما فعلت من قبل. فلما كان هذا المحل يقصد تحليل ما حرم الله كان مدعوما في حديث الرسول عليه السلام المعروف: لعن الله المحلل والمحلل له. والآن نعود إلى الصورة السابقة أو إلى بيئة التخطيط. لو أنا جئت إلى زوج من الناس غني قلت له: أقرضني 1000 جنيه أريد أن أشتري سيارة، أقرضني 1000 جنيه لوجه الله. يقول: أفعل لكن بشرط أن تعطيني 1100 مثلا. هذا بإجماع علماء المسلمين حرام، لأنه إذا مشروط لقرض جر نفعا. الآن ندخل الواسطة: أنا أريد أن أشتري سيارة، فيقول لي: اذهب أنت اشتري السيارة وأنا أدفع عنك، وهذه تكلف مثلا 10,000 13,000 ومئة. إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ لا فرق أبدا، هو أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حرم الله، وهذه نتيجة واحدة. لأنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ مني ربا هذا ربا مشهور، لكن هو لا يرضى أن يعطيني السيارة، يقول: أخذ السيارة، ثم يأخذ مني على قيمة السيارة وربا عليها. كل الدروب على الطاحون. لذلك قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو ربا. وأنا أدري أن بعض العلماء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث بتأويل يخرجون به عن باب التبسيط، ولهم في ذلك تأويل كثيرة، لكن أنا من مذهبي ومشربي أولا أنني أفسر الأحاديث بعضها ببعض، وثانيا أرجع في تفسيرها إلى السلف، وبخاصة منهم من كان راويا لبعضها. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن سماك بن حرب وهو من التابعين، روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ عن صفحتين في صفحة. فقال رجل بسماك هذا الحديث: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. هذا هو بيع التقسيط، يفسر به رواه الحديث سماك بن حرب حديث: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا دينارا مثلا نقدا، وبكذا وكذا دينار ودرهم نسيئة. هذا الدرهم مقابل ماذا؟ مقابل النسيئة. فإذا لا فرق بين أن تكون الزيادة التي تسمى زيادة مقابل الأجل في البيع أو في القرض. البيع هنا وصيف باستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث يفسرونها بأن النهي عن بيعتين في بيعة إنما هو لجهالة السمع، لأن البائع يعرض ثمنين: ثمن النقد وثمن الأجل. فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنين يقولون، فلست معهم بطبيعة الحال لأنه ينفصل ولم يتعين أي الثمنين هو الذي اعتمد عليه بينهما. أنا أقول مثل هذا التأويل أولا يخالف التعبير المذكور في الحديث الأول، ذلك لأن هذا التعبير الذي نقلته آنفا عن بعضهم هو تعبير بجهادة السمع، لا هذه جهادة ماشي العلة الشرعية. وإذا دار الأمر في تعبير حكم شرعي بين علة عقلية وبين علة شرعية، لا شك أن العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية. ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكر آنفا في قول عليه السلام: من باع بيعتين في بيع، نهى عن بيعتين في بيع. هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا الحديث: من باع بيعتين في بيع، هو حديث أبي هريرة. حديث ابن مسعود: نهى عن بيعتين في بيع، فأحدهما شاهد للآخر. ولكن كل من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الآخر. أما حديث أبي هريرة فهو العلة النقلية، حيث قال عليه السلام في تمام الحديث: من باع بيع كيل في بيع فله أو كسهما أو ربع أو كسهما أو كسهما كما هو واضح. وإلا فإذا أخذ أكثرهما فقد أخذ الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. هذا الحديث ليكون فائدة أخرى غير العلة المنصوص عليها فيه، وهي أنها علة وضعية. أما الفائدة الأخرى فهو أن البيع صحيح والزيادة باطلة. البيع صحيح والزيادة باطلة. أما الذين يفسرون حديث ابن مسعود مع بيعتين في بيعة لأنه لجهالة الثمن، فهم أولا يعبرون كما ذكرنا آنفا بعلة تخالف العلة المنصوصة في حديث أبي هريرة، وثانيا يبطلون البيع. وحديث ابي هريره ينفذه ولا يبطله ولكنه يفقد الزواج. ثم ياتي مؤيدا في حديث ابي هريره روايه عن ابن مسعود موقوفه، هذه الروايه عليه انه قال صفقه لصفقتين ربا، صفقة في صفقتين ربا. فإذا نحن نأخذ العلة المنصوص عليها على الأقل نفضلها ونؤهلها على العلة التي جملت النص عليها أولا، إما هي مخالفة للعلة المنصوص عليها ثانيا، وأخيرا إنها علة غير واقعة في تعامل الناس وبخاصة اليوم. إذا جئنا إلى الذي اشترى سيارة ما على طريقة التقسيط، أي جهالة الثمن بعد الأخذ والرد والزيادة على الشراء بثمن التقسيط ثمن نهائي فأنهاه التاجر، ثم كتب عنده في الدفتر الخاص للحسابات وكتب ما يسمونه بالكمواليات إلى آخره، كيف يسهل يقال إنه انفصل على ثمن مجهول؟ أهو ثمن النقد أم ثمن الأجل؟ هذا الحقيقة لا يوافق واقع بيع التقسيط اليوم تماما، بل انا اقول ولا في الزمن القديم قبل وجود السندات والكنجاليات والمجال الوارد. بدليل اذا جاء رجل يريد ان يشتري ناقه او شاه او نحو ذلك بثمنين فسينفصلان على احد البيعتين او احدى البيعتين، ثم قبل الثمن فقد تحدد الثمن انتهى الاشكال، وان انصرف ولم ينقضوا الثمن فبدأ جدا انه ما انصرف على ثمن التقسيط الاجل، فاين جهالة الثمن؟ ذلك مفروض تماما. اخيرا والبحث فيها ويكون يكون جدا يريد ان يفرض النظر ان هذا ابن عامر أي بيع التقسيط دخيلة في الإسلام، دخيلة على المعاملات الإسلامية، هي مبايعة أجنبية غربية من أقوام وصفهم من الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء لا يحرمون ما يحرمون، ونحن بسبب تقليدنا الأعمى لهؤلاء الكفار استحسرنا واستيسرنا بالتخصيص فعلا في قضاء مصالح الناس، ولكن ليس من القاعدة المقولة في الإسلام قولهم المغايره بره الوسيله. الذي اريد ان اذكر به ان بيع التصفيق رفع الشفقه والرحمه من قلوب الاغنياء على الفقراء، وكان من الممكن لكل التجار ان يكسبوا اجورا وثوابا عظيما جدا في اثناء كسبهم للمال الحلال، وبخاصه ان هذا الكسب الحلال مع الاجور والثواب العظيم من الله انفع لهم في العاجله فضلا عن الاجله. كيف ذلك؟ لقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القرن درهمين يساوي صدقه درهم، قرن 200 دينار يساوي صدقه 100 دينار، اذا اقرضت اخاك المسلم 200 دينار فكانما تصدقت ب 100 دينار. فلو ان التجار الذي وفق الله عليهم في اموالهم باعوا بسعر النقد في التصفيق ولم ياخذوا زياده على بيع النقد وصبروا في الوفاء على اخوانهم المسلمين لله عز وجل، ليس باهل الزياده التي سماها الرسول صراحه بالربا، وانما تقربا منهم الى الله تبارك وتعالى. فتاملوا كم وكم يتوفر عندهم كل يوم من الصدقات دون ان يتصدقوا سوى ان يبيعوا بسعر النقد في بيع التقسيط، سيجمعون في كل يوم الالوف المؤلفه من الصدقات وهم لم يتصدقوا. هذا من ناحية الآجلة. أما العاجلة فالله معي هذا الشيء الإلهي إنما يريد أن لا يربح المسلم على أخيه المسلم مستغلا حاجته أكثر مما يستفيد البائع من الغني. إذا تصورتم معي تاجرين يبيعان بضاعة واحدة، أحدهما يبيع بثمن واحد، لا فرق عنده بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط، والآخر يأخذ زيادة على بيع التقسيط، أي رجلين تنفق بضاعته أكثر؟ أنبئوني بعلمك. تاجرون كلاهما يبيع بضاعة واحدة وسعرهما في التقسيط واحد، لكن أحدهما إذا باع بالتقسيط يبيع بنفس سعر النقل، أما الآخر فيأخذ زيادة. الزبائن تكثر على الأول أم على الثاني؟
الأول.
إذا لماذا لا يبيع الناس بسعر واحد؟ سعر التخصيص هو عين سعر النقد، ذلك هو الجفا وهو السمع اولا، ثم الرغبه عن الاجر الاجله التي ذكرناها انفا، انه لو كان مثلا يريد ان يبيع بسعر التخصيص زياده 1000 ريال مثلا، فلم ياخذ منه هذه الزياده ماذا يكتب له؟ صدقة 500 ريال، كتبت له هكذا لأنه باعه وصبر عليه في الوفاء. لذلك فالأمر الذي يكتبه التاجر لو باع بسعر واحد ولم يأخذ الزيادة ذلك له خير عاجلا وآجلا، ولكن أولا الجشع والطمع، وثانيا تقليدنا للعرفيين الذين وصفهم رب العالمين كما ذكرنا انفا في القران الكريم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وبسبب هذه المعاملة السيئة التي تسربت بين التجار اليوم كان من الأسباب التي ضعفت الثقة والرباط الذي كان يكون في الأزمة السابقة بين الأغنياء وبين الفقراء. ومثل هذا التحكم هو الذي يولد الانسجام ويولد الأحزاب الشيوعية ونحوها التي انقلبت على الأثرياء ليعودوا أخيرا فقراء كبارا وصغارا. ذلك سبب من وقف عندما أمر الله عز وجل من العدل والإحسان وحسن تعامل المسلمين بعضهم مع بعض. ولعل في هذا الخبر كفارة. الحمد لله رب العالمين. أوصف صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة خلاص لا تدعوا فرجات من الشيطان. تقدم هناك الأخير لا تمدوا رؤوسكم انظروا يمينا ويسارا كما أنتم حتى تروا من خلف الإمام. تقدموا خطيب يتقدم لأن يسارك الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا رشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله من الحمد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا زينت الأرض بزارها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله.
قبل قراءة الكتاب
وجلالة الملك أخذ
مثلا
لحق الحق الشيء فلهو أو كتهما أو إذا تفضل في عقد الله.
فإذا قال اشتري هذا بكذا نقدا أو بكذا نسيا سوف يكون البيع لازم في باعة واحدة. ولكن لو حملنا الحديث على بيع العين على العينة مثلا اشتري بكذا نسيا أو نسيا أو بيع نقد أو بيع نقد اشتري نسيا
هنا بيعتان لا بمكان في بيعة واحدة سيكون له وكثر ما هو الربا. من فسر هذا التفسير؟ من فسر تفسير هذا أي من حمل الحديث على بيع العينة؟
فكثر من العلماء.
أنا ذكرت لك أيضا من العلماء فسر التفسير الذي سمعته منه آنفا وتفسيرنا سلفيا وتفسيرك خلفيا وحسبنا هذا كما قيل أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إيمان من فيه ينضح لكني أعلم أنك سلفي مثلي عرفت كذلك؟
أرجو هذا
وأنا أرجو معك. فلماذا ندع التفسير السلف ومن الراوي الذي يروي الحديث مباشرة لماذا ندعهم؟ هذا مع كل ما ذكرناه من أن بوع التفسير فيه الطلاب بحاجة للقاصد العاجل الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن مقبل وفيه تعريض التجار على الجشع المادي والإعراض عن الأجر الأخروي. وهذا فرق كبير جدا بين هذا التفسير وذاك التفسير. وأنا أذكر أن من الحكم المروية عن بعض الكتب الإلهية وليس هنا هنا السند لطبيعة الأمر لأننا نتكلم عن الحكم. قالوا بأن موسى وأن عيسى عليه الصلاة والسلام وعظ ذات يوم الحواريين وذكر لهم بأنه سيأتي من بعده أنبياء بغى ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد وهو آخر من يبعث من الرسل. قالوا له كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ أجاب بقوله وهنا الحكمة من ثمارهم تعرفونه من ثمارهم تعرفونه. فنحن نعرف تمييز قول على آخر من حيث النتيجة والعاقبة. فإذا قيل بجواز بيع التخصيص وأخذ الزيادة مقابل هذا الصدر في الوفاء فيهما أشرنا إليه من تطبيع التجار على الجشع والطمع وعلى استغلال حاجة الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن الحاجة إلا بثمن. وفيه أيضا كما ذكرنا سابقا أن التاجر وهو عادة لا ينصرف إلى عبادة الله وذكره كما هو شأن غير التجار المتفرغين بالذكر وعبادة الله. فالله عز وجل قد أوجب لهؤلاء التجار هذه الفرصة وأن يكسبوا أجورا كما يقولون في بعض البلاد السورية كمن شاء على الصالح فالنازح. فهو بلاش يقعد أن يذكر الله ويصلي على نبيه ويقرأ القرآن وأنه غير متورث وأنما متورث من دور الشراء لا رأس من ذلك وأنه مواه. لكن قد أفسح له المجال أن يكتسب من الحسنات ما لا يستطيعه أولئك المتفرغون من العباد من الفقراء المساكين وذلك بأن يصبر في وفائه على الشارين من عنده الجباع فيكتب له مقابل كل درهمين طبق الدرهم على ذلك فقير. فإذا ثمرة الخير أنفع للمجتمع الإسلامي من أن نعطل بلاده في الحديث على أن المقصود بيعتين في بيع أقول هذا لكذا نقدا ولكذا وكذا مشيئة، بينما أنت تبع لمن أشرت له أن تحمله على ذو لونة، وذو لونة حسنا أن نعرف النهي عنه في قول عليه السلام: إذا تداواكم بالعونة وأخذتم أجناب البشر ورؤوكم الزرع وتركتم الزواج في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى تبلغوا إلى دينكم. قراشة الحول: لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أجادلكم كما أنني لا أريد أن تجادلوني. أنا وصلت ما عندي من بضاعة الأزواج، فمن أعجبته فالحمد لله، ومن شاء فليمضي بضاعة خيرا له من تلك.
طلع كشف مكشوف الرأس هكذا الصورة، صلاته مقبولة أم يعيدها؟
الله مكشوف
الظهر
الظهر فإن مقبولة ما دام مفكر كشفهم، لكن الأول أن يشكر بدنه من قوة.
كان يقول في قوله تبارك وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فيقول أن يخشى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فتكون حجة عليه لأنه لا ينكسر، فيقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيدور في النار كحمار الراحة الحديث. فيقول: كيف يعني نخرج من اسم عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الآية وهذا الحديث؟
أذكر جيدا أنني كنت قرأت في تفسير الإمام القرطبي الجامع لتفسير القرآن هذه الشبهة التي وجهت إلى الإمام مالك رحمه الله، فأجاب: ود الشيطان أن يسمع منكم مثل هذه الشبهة، من منا باستطاعته أن يأتمر بكل ما يأمر وأن ينتهي عن كل ما ينتهي، لكن على المسلم أن يحرص على أن يعمل بما يأمر وأن ينتهي عما نهى عنه، ولكن إذا كان يشعر أنه أحيانا قد يأمر بالشيء ولا يأتمر به وينهى عن شيء آخر ولا ينتهي عنه، فمن يجب أن نستحضر حقيقة المسيح الأولى أشرت إليها آنفا، وهي أن يحرص أن يعمل ما يأمر وأن ينتهي عما ينهى عنه. الحقيقة الثانية أن الآمر بالمعروف والله يعلمك وعليه واجبان، أحدهما الأمر والنهي والآخر عدم المخالفة لما يأمر ولما ينهى. فإذا أخذنا بأحد الأمرين فلا ينبغي أن نخل بالأمر الآخر. يعمل المعروف لكنه لا يأمر به وينتهي عن المنكر ولكن لا ينهى الناس عنه، هذا قام بواجب وترك واجبا. العكس من ذلك نحن الآن في صلاته، هو يأمر بالمعروف لكنه لا يأتمر، وينهى عن المنكر لكنه لا ينتهي. فقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيام واجب، وترك العمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر ترك واجب، فهذا يساوي واسع كل منهما أخلا واجبا، ويحق أن يجمع بين الأمرين: إذا أمر وأتمر وإذا نهى وانتهي. ولكن لا يمكن أن يوجد إنسان غير معصوم يمكن أن يجمع بين الأمرين في كل ما كان امرا بمعروف ووهله او نهوا عن موسى وخلاصته الا ما يكون في بعض الاشياء وخاصه ان بعض الامر المعروف والنهي عن المنكر قد يكون واجبا قد يكون من باب المستحبات او شيء المؤكدات فهو مثلا يحب الناس ويامرهم بقيام الليل مثلا وهو لا يقوم الليل ويحب الناس على صلاه الضحى ويامرهم بها ويذكر لهم من فضل ما شاء الله وهو لا يصلي صلاه الضحى فهما لا نكران عليه لانه لم يصل بواجب لاننا وصلنا ليست بواجبات فخلاصه القول ان هذه الشبهه تعطل الامر بالمعروف والمنكر فلا يجوز للمسلم ان يتاثر بها ولكن عليه ان يحرص كل الحرص ان لا يدخل في وعيد الحديث الذي اشار اليه السائل وهو ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعالم يوم القيامه فيلقى في النار فتنزلق اقسام بطنه فيطيح به اهل النار فيقولون له يا خباء ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيح به اهل النار فيقولون له يا خباء الست كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فاقول بلى كنت امركم بالمعروف ولاتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه. أقول الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون حريصا كل الحرص أن لا يكون في منزلة هذا العالم الذي يلقى في النار إلى آخره. ثم إني ألاحظ في هذا الحديث أن هذا العالم من تابعه ومن دلدله انه يامر بالمعروف ولا يؤتى به وينهى عن المنكر ولا ينتهي او انه ليس كمن لو امر احيانا بمعروف ثم لا صبر ونهى احيانا عن منكر ثم هو لا ينتهي لان الامر كما قلت انفا لا يمكن لبشر ان ينجو من الإخلال بشيء من الواجبات ومن ذلك أن يأمر بشيء ولا يتم به وينهى عن شيء ولا ينتهي عنه. الحديث مأمور على من كان شاجئه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ثم هو يخالف الناس إلى صلاح ما يأمر به وينهى عنه. هذا الجواب إن شاء الله يكون صوابا.
ما صحة الحديث الذي أخرجه أبو يعلى والطبراني وابن بطون والشيخ الأضاحي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لولا تعرفت هذه العشر كلمات ألف مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو مأثمة. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موضعه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي رفع وضع الأرض، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه.
هذا الحديث كنت خرجته قديما وهو من أحاديث الرواية التي باعت تشرح سرودها. هذا من حيث السند ومن حيث أذنكم يبدو لي أنه مرتب تركيبا من بعض من لا أحسن أحواله أنه لا يحسن رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشرع أحواله أن يكون يرتب حديثا من أحاديث متفرقة ويقدم إلى الناس حديثا لم يصح من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني من جواب الآن حول هذا الحديث.
هل الصابون الخاص بالوجه واليدين والسمد اذا كان ذا رائحه والكريم والكحل وما يتبعه من ايات الدين محرم على المراه اثناء الاحرام؟ من فضلك اقلب الشريف.
بالوجه واليدين والسمب اذا كان ذا رائحة والكريم والكحل وما يتبعه من اذاك الدين محرم على المرأة اثناء الاحرام. هذه ونحوها ان كانت تستعمل للتنظيف ولإزالة الاوساخ ذلك في الابدان او الثياب فلا نرى في ذلك بأسا. أما إن كان يقصد المستعمل استعمل للتنظيف ولإزالة الأوساخ سواء كان ذلك في الأبدان أو الثياب فلا نرى في ذلك بأسا. أما إن كان يقصد المستعمل إليها لغرض الرائحة والطيب التي فيها هذا لا يجوز.
زوجتي نوت الحج متمتعة وانتهت من العمرة ولم تستطع القدوم إلى الحج لظروف خاصة، كان عليها شيء لأنها أرادت بالعمرة الحج؟
طبعا هذه لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون قد اشترطت على ربها حينما أتمرت عمرة الحج وردت بالعمرة فقالت لبيك اللهم بعمرتي اللهم مصلي حيث حدثتني فهي لله شيء عليها. أما إذا لم تقل ذلك كما هو واقع أكثر الحجاج فهي يجب عليها عدل ويجب عليها أن تعيد الحجل من قابل. أحرمت بعمرة الحج هكذا كان السؤال، أحرمت بعمرة الحج يعني مشيرة لذلك تعلم أو لا تعلم إلى قول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة الحج لعلم القيامة. لذلك ما دام أن أحرمت بعمرة الحج فيلزمها ما يسمى، أما لو أن أحرمت قبل ذلك فلا شيء عليها إلا إعادة العمرة مع الهدي.
ما حكم التدخل بالعود بعد الإحرام؟ هل يعد هذا من الطيب المحروق؟
من أكثر الطيب، ولماذا لا يعتبر طيبا وكل هذه البلاد هو هذا؟
الدعاء في آخر الشوط التالي على المروة ما حكمه؟
الدعاء
على في آخر الشوط التالي
مستعجل على المروة على المروة لست الآن مستقبلا جيدا، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المروة كما فعل في كل أسواق في صفا عليه السلام أن يرى أن يرى هل نباته هل كان الرسول كبر ثلاثا وهلب ودعا للموارث لما وقف في الصوت الأخير في المروة معه ما جاء الوارث إلا من هذا الحال
كان عن دخول بالنسبة للمراسلات الموظفين يأخذونها من البنك المركزي وهي بنك ربوي فهل مراسلات الموظفين حرام لأنها الممر ربوي؟
لا أعتقد ذلك لأنني فيما أعلم لا يفعلون ذلك بأنفسهم وإنما ذلك مفروض عليهم فرضا لأنهم أن يصل المال إلى الموظف بطريق مشروع فإذا ما لابس هذا المال برهة من الزمن ما هو غير مشروع فأن يدخل به إلى رغبة منه إلى البنك ليس عليه في ذلك الشيء ولكن عليه أن يحرص على استقراره في أقرب فرصة تسمح له
الوظيفة هذه عند حتى لا يحكمون بما أنزل الله
نعم
ما زال في الأمر شيء أبدا
فقل المهم الوظيفة التي هو يقوم بها مشروعا لا هي المال الذي يأخذه راتبا له زائر أو لا أما ما تفعله الدولة التي تحكم غير معنى الله فلسنا مسؤولين ولسنا نستطيع أن نغير الحكمة كما يريد بعض الناس اليوم ما بين عشية وضحاها بل لابد من الاستعداد بهذا التغيير أمدا طويلا بعيدا لأننا نعلم علما يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مندوبا بوحي السماء في كل لحظة استمر في إصلاحه لقومه 23 عاما حتى تمكن من وضع جذر في الدولة المسلمة ماذا يتمكن المسلمون اليوم أن يفعلوا وقد ذهب نبيهم من بين ظهرانيهم وإن كان قد ترك لهم ما قال عليه السلام في الحديث الصحيح أردت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرجع علي القول صحيح وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس أنه كما قال في حديث آخر تركنا على بيضاء نقية لا يضل أو لا يزيغ عنها إلا هامس ولكننا بسبب ما اخترق بعد من تقدمنا من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة وقال فيها بالأحاديث الصحيحة الثابتة من جهة وما اختلط بالعقيدة الصحيحة من التوحيد في الأسماء والصفات ونحو ذلك من العقائد مما لا صلة لها بالعقيدة الصحيحة وما خالف السلوك الإسلامي من انصراف عن السلوك النبوي وغير ذلك من الآثار لا يمكن لجماعة مسلمة توحدت أفكارها أولا وتوحدت أخلاقها ثانيا حتى صاروا على قلب غير واحد لا يمكنهم أبدا أن يقيموا دولة الإسلام وأن يجعلوها حقيقة تجسم على مر الأرض إلا بعد إجراء ما أسميه بالتصفية والتربية تصفية الإسلام ما دخل فيه من هذه الأمور التي أشرنا إليها لا إكرام هذه التصفية لخلية المسؤولين من المسؤولين من تحت أيديهم من هم المسؤولين عنهم
يؤثر على وجهه بسبب مساوئ هذا وتعبها. والله عز وجل جرت سنته في خلقه كما قال: من كان يريد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كانوا سعيا مشكورا. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له عزما يسرها مجنون مذكورا. فهؤلاء الكفار الذين يسمون زول على وجه الارض هذا مثال في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فلا خلاق لهم ولا مثيل. وبالأولى أن يستطيع بعض المسلمين أن يكون دولة خيرا من تلك الدول، ولكن ليست هي الدولة التي يأذن الله عز وجل أن تستمر ما شاء الله، لأنها لم تكن على حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. خلاصة الكلام في هذه الجملة لما قالت قليلا أن يجب على كل الجماعة الإسلامية التي تحترم وتؤمن بضرورة تحقيق المجتمع الإسلامي أولا وإقامة الدولة الإسلامية ثانيا على هذه الأرض أن يهتم بهاتين الحقيقتين الصدق والتربية، ولا يجوز لهم أن يستعجلوا الأمور. وقد يمكن من يستعجل السوء قبل أيامه يكون واضح ماله. نعم،
هذا الفصل في منى وعرفة لأجل النفس أم لأجل السفر؟
لا يعلم. قد أشرنا إلى هذا وليس لنا إلا العمل بما جاءنا، أما التعليم فالله أعلم.
القائلون بوجود الفقر كابن حزم وغيره يقولون ان الفقر ان الاثمان في السفر كالفقر في الحضر، فهل هذا صحيح؟
لا نراه بعيدا عن الصواب، وبخاصه ان هذه الجمله قد جاءت حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي. ولكن الراجح انه كلام انه موقوف على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، اي ان من يسن بالسفر الذي يقصر الحرم. قد يكون في هذه الجمله الموقوفة على عبد الرحمن بن عوف سوء من المبالغة، ولكنها إذا ما عرضت على بعض الأحاديث الصحيحة لم تظهر تلك المبالغة. لعل الجميع يعلمون إن شاء الله الحديث الذي رواه الشيخان من صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقيمت في السفر وزيدت في الحرم. فرضت الصلاة ركعتين فأقيمت في السفر ركعتين وزيدت في الحرم كل صلاة المغرب لأن صلاة الفجر. فإذا كان الصلاة فرضت ركعتين ثم بقيت في السفر كذلك فمعنى هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين تنقصر في الحضر تماما، لأن الأمر كما يقول بعض العامة في بعض البلاد الجالب أخ الناقص، وهذا كلام كبير. لأن الذي يصلي مثلا الفجر ثلاثا والذي يصلي المغرب مثلي أو أربعا الجاهل أخ الناقص، لأن شريعة الله عز وجل لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقص. والزيادة مع الأسف يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليه من الشبهة من القول بالبدعة الحسنة،
أن النقص من العبادة الحمد لله لا يقول أحد لجوازها، أما الزيادة فقد زين لبعضهم أن يقول بها من باب من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر حديث، وهو حديث صحيح، ومن باب ما رآه المسلمون حسنا فهو أنزل الله حسنا، وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن. فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيما فرض الله عليه اتفاقا، وإن كان قد شفع بعضهم باب الاستحسان والزيادة في العبادات والطاعات خطأ منهم، ولهذا بحث آخر لعله يأتي مثل مناسبة أخرى إن شاء الله.
نعم. حديث من عند المسلم. نرجو منكم إلقاء كلمة عميقة المعنى عظيمة الأثر قليلة الأكثر حول استغلال المرأة لأوقات الحج المباركة فيما يعود عليها للخير، لأن النساء عندنا استغلنا بالكلام الذي لا
أجد أن النساء يتملجن فيما طلبنا في هذا السؤال عن الجلد شيء. كل المسلمين ذكورا وإناثا مأمورين في الحج أن يذكروا بذكر الله عز وجل، وأن لا يضيعوا هذا القرار الذي توجه إليه لعبادة الله تبارك وتعالى. فإنما جعلت هذه المناسك هو ليتفرغ المسلم ويفرغ نفسه من تعلقه بحياته العادية والتي قد تصرفه عن كثير من العبادة والذكر لله تبارك وتعالى. نحن نأمر النساء بما نأمر للرجال ولا خلق، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح إنما النساء شقائق الرجال فعليهن كما عليهم جميعا أن يهتدوا هذه الفرصة وأن يكثروا من التربية ومن التعليم، وهذا يكفيني لأنني ما سمعت التربية ولا التهليل منذ جبنا هاهنا، وكأن التربية بما بدا لي وحصلت فيه بالسائلين، بينما ذلك بالأذكار هذه الأيام كلها ما دام المسلم محرما فينبغي أن يظل ملبيا ومهيئا، ولا ينقطع ذلك إلا مع ولي جنة العقبة الكبرى. أيضا نحن نأمر الرجال والنساء بأن يكثرن من التلبية المعروفة في السنة، وأن يكثرن أيضا من التهليل يخالطون أو يخلقون التهليل مع التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت ذلك عنه في بعض الأحاديث الصحيحة. خلاصة الكلام أننا نحن جميعا رجالا ونساء علينا ألا نتغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر بشيء ربما يستنكره بعض الحاضرين. إن أولنا هذه المفروض ان لا تؤخذ. وان يكون كل فرد من النار متوجها الى الله عز وجل بذكر بتهديد والتربيه والتشهير ونحو من الاسلام. لان هذه الايام هي ايام العباده الشخصيه. فمثل صيام رمضان مثلا ما ينبغي كما يقع في بعض البلاد استغل الجلسه بين بعض الركعات لإلقاء موعظة أو لإلقاء الدرس. هذا كله ليس من السنة، لأن ذلك الوقت كهذا الوقت السنة فيه هو التبرغ بالعبادة وليس بالعلم، للعلم لباب آخر ومحله في بلادنا. ولكن بسبب تقصير المسلمين في طلبهم للعلم كلها وتقصير اهل العلم في تبليغهم العلم للناس من جهه اخرى، نجد الناس الفرصه سامحه لهم ويعتبرونها لكي يتعلموا ما قد يشعرون بحاجتهم الى علمه في مثل هذه الاوقات. والا فالاصل ان يكون هذا الوقت لذكر الله عز وجل وعبادته. صحيح ان العلم كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح فضل العلم خير من فضل العباده وخير دينكم الورع، ولكن لكل مقام مقام، لكل مقام مقام. فمجال طلب العلم لا يجوز ان يحل محل الذكر، والعكس بالعكس، محل طلب العلم لا ينبغي ان يحل محله الذكر. فالذي اقصده اخيرا اننا لا نلتهي وان لا بهذه الايام المباركات عن ذكر الله عن تلبيه وتهديه حتى نكون ان شاء الله عند ربنا عز وجل من المقبولين ومن المغفور لهم. نعم.
الذي بعد ادبار الصلوات من ظهر يوم النحر.
ايوه.
نعم، ذكر بعض الفقهاء انه يسن من ظهر يوم النحر التكبير المقيد بعد ادبار الصلوات، فهل فيه سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا اعلم، انما هو مطلق. نعم.
كيف تكون التلبيه ايام منى وعرفه والجمرات بدءا وانتهاء، وما هي الفاظها؟
أفضل ماذا يقصد بالكيفية؟
يعني قد يكون يقصد هل جماعة ولا كلهم بمفرده مثلا؟ أو
التربية التي ولدت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغتان، الأولى وهي التي تسمعونها وهي والحمد لله من الأذكار المحفوظة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت تلبية النبي أو تلبية النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب. أقول هذا لأن هذه التلبية أخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن اخرج ابو داود في سننه والامام احمد في مسنده وغيرهما باسناد قوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان من تلبيه النبي، انتبهوا، كان من تلبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم إله الحق، لبيك إله الحق،
لبيك إله الحق. هذا يقول أبو هريرة كان من تربية النبي صلى الله عليه وسلم السنة التامة أن يردد المسلم في الأكثر التربية الأولى وأن يأتي بالتربية الأخرى في التربية الأخرى، وبخاصة أنها مجهولة حتى في كتب المناسك ورسائل المناسك على كثرتها وكثرة الأوراد المذكورة في بعضها مما لا أصل لها في السنة، أن هذه التلبية التي رواها أبو هريرة لبيك إله الحق فلا تذكر في شيء من هذه الرسائل، وهي حديثة في السنة الصحيحة. ولذلك بعد الحريصين على اتباع السنة وعلى إحيائها أن يصح التعبير أن يطعموا تربيتهم الأولى بهذه التربية الأخرى لبيك إله الحق لبيك إله الحق لبيك إله الحق. ثبت هناك تلبيات أخرى لبيك ذا الثواب لبيك ذا المعارج الرغباء إليك والعمل. سمع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الملبين الذين كانوا يلبون معه فلم ينكر ذلك، فكان عدم إنكاره إقرارا، ولا يسألنا بطبيعي الحال إلا أن نقر ما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الراوي وهو جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو الذي يروي لنا هذه الفائدة، أن بعض الناس تلبوا بهذه التلبية الأخيرة، قال جابر: أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد لزم تلبيته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لزم تلبيته، فنحن نلتزم أيضا تلبيته عليه السلام انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدى هدى محمد، ولا ننكر على من جاء بالتلبية الأخيرة التي أقرها الرسول عليه السلام. هذا من حيث ألفاظ التلبية. أما الصفة التي شرحت أخيرا فنقول: لا يوجد فيما علمت في السنة في كل الأذكار الواردة ذكر جماعي بصوت واحد في أي ذكر، سواء كان ذلك عقب الصلوات أو في التلبية أو في نحو ذلك، وإنما كل إنسان يلبي بنفسه دون أن يربط تلبيته بتلبية صاحبه أو جاره. نعم، قد تلتقي تلبيته مع تلبية الآخرين ويمشون مع بعض، لا بأس من ذلك، لكن بقصد أن لا يتقصدوا الذكر الجماعي، لأننا لاحظنا كثيرا في كثير من الأحيان خطأ فاحشا يقع بعض الناس الذين يلتزمون الذكر الجماعي، لأن نفس الناس يختلف بعضنا عن بعض طولا وقصرا، فقد ينقطع نفس الذاكر عند قوله لا إله ويريد أن يلحق بالركب فيقطع شبابه لا ويأخذ وحده لا شريك له مثلا أو نحو ذلك، فيقع في إيهام ما لا يريده هو. لذلك على كل مسلم أن يذكر الله تنزيها وتهليلا وتسبيحا وبكل ذكر لوحده ولا يربط نفسه بالآخرين. هذا الذي نعرفه من كيفية التلبية والتهليل سواء كان في التهليل في الحج أو في غيره. نعم.
السؤال يا شيخنا بالنسبة لكيف تكون التلبية أرسل يعني يوضح مراده متى تكون أوقاتها؟
التلبية حينما يحرم الإنسان للعمرة أو للحج. وقد ذكرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية إلا حينما رمى جمرة العقبة. أما التلبية المعتمر فحينما تبدو له مكة هذا وقت انتهاء التلبية. جاءت هذه اللفظة في بعض الروايات في مجمع الزوائد وغيرها لكن ما جرى لي أن درست أساليبها. نعم.
كيف
ايش؟
مثلا إلا الحمد والنعمة هل نصل أفضل ولا لا؟
كل جمله مستقلة كما سمعت آنفا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
قال في حديث جابر في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد صلاة العشاء حتى صلى الفجر، فهل الوتر وركعة الفجر خارجة عن هذا أم أنه لم يصليها تلك الليلة؟
لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا بعد فريضة العشاء، ونحن نفعل كما فعل ولا نزيد على ذلك شيئا. نعم.
السؤال يقول هل الحكم على الحديث بالضعف؟ يمكننا ان ننظر الى قول عالمين عالم او عالمين في الراوي ان لابد من النظر في الترجمة كلها ومعرفة اقوال جميع العلماء في الراوي.
وهذا الاخير ولا شك من اراد ان يحكم على حديث ما بمرتبة ما فلا يجوز ان يقنع بقول عالمين اثنين ولو كان قولهما متعارضين، بل عليه ان يدرس كل ما قيل في هذا الراوي ثم يستلخص من ذلك ما تطمئن اليه نفسه وينشرح له صدره، هذا اذا كان من اهل العلم. اما اذا كان من طلاب هذا العلم ولم ينبغ بعد شيوخه فعليه ان يتبع من سبقه من العلماء واحسن كتاب يمكن ان يعتمد عليه مثل هؤلاء الطلاب، انما هو تقريب التهذيب عليكم السلام انما هو تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيما يتعلق بالكتب الستة ونحوها، وفيما يتعلق بالكتب الأخرى التي لم يترجم برواتها في كتاب التقريب ويعود فيها إلى كتاب الميزان ولسان الميزان وأخيرا كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهبي. نعم.
بعض العلماء
قول الوتر لا يقال يا شيخ في مزدلفة هل يعتبر نقل لعدم الوتر؟ لأن عندنا علوم أن رسول الله كان يدعه ما في الصغار.
نعم. قد يظهر أن هذا سفر خاص لا يدخل في يومين الذي ذكرته آنفا، لأن الراوي بلا شك نظر فيه أنه روى الواقعة تماما. ولو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى شيئا بعد الفريضة ونقل ذلك فلا يصح أن نقول إن عدم نقله لا يعتبر حجة، لأن في ذلك ولو إشارة من بعيد إلى أن الراوي لم يحسن نقل الحادث. ونحن نعلم الإمام أنهم قد نقلوا ما ليس من الضروري نقله، وهو مثلا ربع الرحال، ربع الرحال بين الصلاتين. ايش يقول الذكر ربع الرحال مع قيل الذكر ما لو صلى الرسول عليه السلام الوتر بعد صلاة العشاء؟ لا شيء ولا مشكلة بين هذا وذاك، ولكن روايتهم للقصة بهذه الدقة ومنها ذكر بعض الرحال وعدم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر الذي من عادته أنه يصليها سفرا وحضرا، ليس هذا من باب الرفية، إنما من باب أنه لم يقع ولو وقع لم يقف. حكمنا واحد إثبات بالنفي.
أستيتم قبل ذلك بأن الجاسع والإنسان فرض عين، فلو أراد المسلمون أن ينفذوا الآن هذه الفتوى للازم أن تخلوا ديار المسلمين من المسلمين حتى يتخلصوا من اسم فرض هذه الفريضة، فما قولكم؟
طبعا قولنا أن جهاد في أفغانستان فرض عين، نعني بأنه لا يجوز أن نترك المسلمين الأفغانيين لوحدهم، وأنه يجب على كل المسلمين أن يساعدوهم بأبدانهم وأموالهم وأسرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لكن حينما يكون القائل، وهذا لسنا منفردين به لأنها حقيقة علمية، أن البلاد الإسلامية إذا غزوت من الكفار فعلى المسلمين أن يمسوا كافة، لا أحد يعني هذه الصورة الغريبة التي صورتها أنفا أنها لا خلت بلاد الإسلام من السكان المسلمين فيها. أنا سأقول شيئا آخر، سوف لا تكسر بلاد الأوغان بكل هؤلاء المسلمين، لكن المقصود أن ينفر إلى تلك البلاد ما يتحقق به فرض الكافر المستعمر. وأنا ألاحظ في بعض الأحيان أن كثير من الناس يفترضون صورا خيالية ولا يعالجون الواقع. هل قام المسلمون بعضهم بهذا الفرض الكفائي فخلصوا بلاد الأفغان من الشيوعيين الذين هم أجناب السوفيات؟ حتى يقال لو أن المسلمين كلهم انطلقوا لإعانتهم الذي خرجت بلاد الإسلام سكانها، لماذا نكون خياليين ولا نكون واقعيين؟ لا شك أن المسلمين كثير منهم من شبابهم ومن أغنيائهم هم يقصرون كل التقصير بالقيام بواجب مساعدة الأفغانيين بكل قوة تذكر في عموم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. ولذلك لا أحد يخطر في باله أن حينما يقال أربعين أننا نريد أن تخلو الديار الإسلامية من سكانها يذهب إلى أفغانستان، أفغانستان لا تستطيع لهؤلاء تماما، لكن يجب أن يذهب منهم لا على التعيين ما يتحقق به هذا الفرض العيني.
نعم. ذكرت أن هذه الأيام أيام عبادة وليست أيام وقت، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغلها لدعوة القبائل، وآلاف كثيرة من الدعاء والوعظ يستغلونها لذلك، كما رأيكم وفقكم الله؟
أما دعاء رسول القبائل فهو كان هذا خاصا قبل حجة الإسلام، فما كان لا يزال الشرك ضاربا أصنابه في بلاد الحجاز، أما بعد ذلك فليس هناك إلا خطب معروفة، بدأت خطب كان الرسول عليه السلام يكتبها، أما هذا الوضع الذي نراه اليوم ونشاهده هذا بلا شك هو أثر من آثار انصراف المسلمين في عامة بلادهم عن اهتمامهم بالعلم، وإلا ولو كانوا رجالين شجعانين بالعلم لا اهتملوها فرصة وتوجهوا إلى ذكر الله عز وجل، لأن هناك مجهولون بالعلم والضرب في الأرض ونحو ذلك، أما هنا فقد تفرغوا لعبادة الله تبارك وتعالى. فوضعنا هنا ليس هو الوضع المطلوب، ونرجو أن يكون ذلك بعد أن يعلو المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة ولا أهله السنة إلا المنهج والطريقة التي يشير إليها الرسول عليه السلام بقوله في الحديث المعروف: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيما يعرف المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أو سيضعون كل شيء في موضعه، يضعون العلم في مكانه والذكر في مكانه، ولا يتركون كما يقولون في بعض البلاد شعبان لرمضان.
هل هناك دليل على تحديد نسبة الركعة أم أن الإنسان يكثر في الناس؟
لا يوجد دليل في الشرع يفرض نسبة معينة كالثلث كما يذكر في بعض كتب الفقه في بعض المؤلفين المتأخرين، إنما هذا رأي واجتهاد ولا دليل عليه، لكن من الحكمة البالغة أن الشرع ترك مثل تحديد الربع مطلقة لم يقيدها، لأن ذلك من مقتضى الحكمة، لأن بضاعة يكثر بيعها لا يمكن أن يكون الربح فيها كربح بضاعة يقل بيعها، ولذلك العرض والطلب هو الذي يفرض نسبة الربح، ولكن الشيء الذي يجب على المسلم أن يلتزمه إنما هو الابتعاد عن الغرر وعن التدليس والتغرير للزبائن، كان يقول مثلا أن هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها، أو هذا الذي أنت تدفعه غيرك دفع أكثر منه، فذلك كله وسيلة لاستجرار المكسب الأكثر والربح الأكبر من هذا الزبون بمثل هذه الدعاوى الباطلة، هذا لا يجوز. أما إذا قلت كلمة مجلسا هذه البضاعة سعرها كذا، وقد يكون الربح بعث رأس المال، ما في مانع، ولو كنت قد سمعت فستندم فيما بعد لأن رجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشتري هذه البضاعة بأقل مما ذكرت، وحينئذ سيعود بشعرك بالضرر على نفسك، ويقل الزبائن أن يترددوا عليك بعد أن يسمعوا أنك تطلب أسعارا فاحشة.
ما قولكم في قول الذين يجيبون القصر
أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يسال الإمام وجلس حتى سال سلم الإمام بعد أربع ركعات،
أو لو أدرك ركعتين الأخيرتين سلم على الإمام.
اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يخالف سنة خاصة عامة، يخالف سنة خاصة وأخرى عامة. أما السنة الخاصة فالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا آفاقيا سأله قال ما بالنا نصلي خلفكم أماما وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا حصلنا؟ قال سنة نبي الآفاقيون الذين كانوا يصلون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يصلون، فإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا. هذه ظاهرة سأل عنها رجل عبد الله بن عباس فقال جوابا موجزا اقتصر سنة لي، هذا نص صحيح لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم.